الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء وظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، ما زلنا عباد الله مع قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وانتهينا إلى حق المرأة المقتبس من قوله تعالى: ولهن ولهن، وتعرضنا لحقها المادي من صداق ونفقة، والمعنوي من حق فراش ومعاشرة بالمعروف. والآن مع قوله تعالى في الحق الذي عليه، في الواجب الذي عليها: مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. مثل الذي عليهن، فإذا علمت ما لها فلا بد أن تعلم ما عليها. والآية الكريمة ذكرت المثلية في الحقوق والواجبات، ولكن أضافت: وللرجال عليهن درجة. كالمثلية في البشرية بيننا وبين رسول الله: قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن لا نقف عند هذا الحد، يوحى إلي، فهذه درجة لا وصول لنا إليها. كذلك هذه الدرجة لا وصول للمرأة إليها. ولهن مثل الذي عليهن، إن تساوت الحقوق والواجبات، وهي متساوية فعلا مع تعظيم حق الرجل، يعني 10 و10، لكن 10 التي من حق الرجل أعظم من 10 التي من حق المرأة مثلا يعني. وتبقى: وللرجال عليهن درجة. فلا وصول للمرأة أبدا إلى هذه الدرجة، لا تكون قيما أبدا على الرجل مهما أوتيت من علم وثقافة وأدب وخلق ودين، لا تؤدبه، لا تقومه، إنما تنصحه. فرق كبير جدا بين القوامة والنصح والإرشاد والمشورة وكذا وكذا. تستشار فتشير، تستنصح فتنصح، إنما لا ترقى بكل هذا إلى هذه الدرجة. وللرجال عليهن، وللرجال، ولم يقل للأزواج، للرجال أي جنس الرجال، لهم درجة على جنس النساء، رجال أزواج أيا كانوا، المهم هذا الجنس له درجة على هذا الجنس بنص الآيات. يبقى إن تساوت الحقوق والواجبات، لكن في تعظيم لحقه على حقها، وتبقى درجة القوامة لا منال للمرأة لهذه الدرجة، لا تنالها بأي حال من الأحوال، لمسألة في الجبلة والخلقة التي خلق الله الرجل عليها وخلق المرأة عليها. وفيش بقى تحيز ولا سفه ولا مجاملة بالباطل، وقال للرجال ولم يقل للأزواج، لأن الرجل حتى لو لم يكن زوج الولد قيم على أخته، وهذا بكر وهذه بكر، والولد قيم على أخته. جنس الرجال قوامون على الجنس، مؤدبون، معلمون، قادة، قادة يأخذوهم إلى بر الأمان وهكذا. فعليها أولا أن تعظم حقه، تؤمن بهذا، وهذا من دينها، من دينها أن تعظم حقه. هي لها كذا وعليه كذا، لكن تعظم حقه. طب هو ما يعظمش حقه؟ يعظمه، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. أما هي تعظم حقه لأن حقه عظيم. ورجاء معاذ بن جبل من بلاد الشام، كان في زيارة، فعاد فوجد الأسقف هناك والبطارقة يسجد، الناس يسجدون للأسقف والبطارقة، يسجد لهم سجود كده. فقال في نفسه: إن عدت فعلت ذلك مع النبي، لأن النبي أولى. هكذا حدثته نفسه، قال لما أرجع هعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد فسجد، فسئل: لماذا تفعل يا معاذ هكذا؟ قال: يا رسول الله كذا. وقلت في نفسه، قال: لا تفعلوا، أو ربما لم يفعل هو ولكنه ذكر ما رآه لرسول الله، قال: صادفتهم أو صادقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فقلت في نفسي: رسول الله أولى بهذا، لا أفعل معه كذا. قال: لا تفعلوا، لا تفعلوا، فإن كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، وإن طلبها وإن كانت على قتب لم تمنعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. انظر، يبقى غاية المرأة رضا الله، والسبل والوسائل هكذا. الغاية رضا الله، ومن وسائله أن تؤدي حق الزوج لتؤدي حق الله. عظم هذا الحق. وعن أبي سعيد الخدري: جاء رجل بابنة له وقال: يا رسول الله، ابنتي تأبى الزواج، مش عاوزة تتجوز. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي: أطيعي أباك، اسمعي كلام أبيك واتجوزي. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى أعرف ما هو حق الزوج على زوجته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت قرحة، أو قرحة بفتح القاف سيان، لو كانت قرحة فأقبلت تلحسها ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحهن إلا بإذن أهلهن. الشاهد من الحديث إيه؟ هذه البنت اللبيبة الزكية بتقول: قبل ما أقدم على المسألة أعرف لي إيه وعلي إيه، اللي محدش بيفكر فيه أصلا في هذه الأيام. لك إيه وعليك إيه؟ نتجاوز خلاص. ليك ايه وعليك ايه؟ هم بيعرفوها منين دي؟ ولا ليا ولا عليا، احنا هنتجوز. اللي عليا عملته، الشقه عملتها والعفش جبته، واللي عليها ايه؟ اتمكيجت ومظهرت واهلها جابوا لها اللازم، المطبخ ومشتملاته، هو ده اللي علينا وخلاص. انت عارف ايه عن الزواج؟ انا عارف. هو ده دي عاوزه معرفه. انت عارفه ايه عن الزواج والحقوق؟ دي عاوزه معرفه. وهو في دين جديد ولا ايه؟ مفيش حاجة، كل واحد عارف اللون اللي عليه. فتقول: لا أتزوج يا رسول الله حتى أعرف حق الزوج علي. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا، هو ما دخلش في تفاصيل بقى، ما دخلش في تفاصيل واحد اثنين ثلاثة، لا هو بين لها عظم الحق. قال لها لو كانت قرحة، كانت قرحة يعني به قرحة، في رواية تانية لو كان هو قرحة من مفرق رأسه إلى قدمه كله كده متقرح، والعياذ بالله عافانا الله وإياكم، جسم قرحة بخر صديد، وآتت المرأة تلحس القرحة دي برضو ما ادتوش حقه، ايه ده وده جواز بالشيء، قال والله والذي بعثك بالحق لن أتزوج. ليه؟ لأن أنا مش هقدر أعمل كده، مش هقدر أوفيه اللي أنت بتقول عليه ده يا رسول الله، ده كلام كبير قوي، قرحة أنا مش هطيق أديله كل ده، خلاص أنا مش هتجوز. هل هي محقة؟ لا طبعا مش محقة، مش محقة ومش قاعدة يبنى عليها حكم شرعي والناس تعمل كده، كل واحد كل واحدة تقية بتتجوز علشان مش هتضرب، لا لا مش كده، هذه ليست قاعدة. إنما الحديث الشاهد منه إيه؟ سؤال البنت عن حق الزوج وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه، إن هو لو قرحة ولحسته الزوجة ما أدت حقها. بإيه المطلوب؟ السمح والعفو وتبذل جهدها. إذن من عظم الحق لو في سجود لغير الله، خلي بالك إن كان لها حق وحق عظيم ما ورد أبدا أنه يسجد لها، إنما هنا تسجد له، ده لو أبيح، لو أبيح السجود لغير الله، لو أبيح كان هيكون لمين؟ للأمراء؟ لا. للحكام والسلاطين؟ برضو لا. للي بيأكلون عيش، واحدة موظفة مثلا واحد بينفق عليها ومرتبتها من جيبه، برضو لا، إنما لمين؟ للزوج بس. لو كان فيه طب لأبيها؟ لا. اللي رباها؟ لا، للزوج. إن كان فيه سجود لغير الله. والحديث الثاني اللي هو تحمل الأذى وتحمل تقل الدم وسخفت وكذا 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 لدرجة ان هو صديد، حد فينا يتحمل الصديد لونا ورائحة وطعما؟ بقول هي لو عملت كده وتحملت برضو ما خدش حقه. سبحانك يا رب، ما لا ياخده امتى؟ هياخد، عاوز يقول له حقه عظيم. ها حق الزوج إنه واحد من اثنين، يا باب من أبواب الجنة لزوجته لزوجته نسأل الله أن تكونوا كذلك، أو باب من أبواب النار. عن حسين بن محصن قال جاءت عمتي إلى رسول الله في حاجة تسأله فيها، فلما قضت حاجتها قال سألها الرسول عليه السلام أذات بعل أنت متجوزة؟ قالت نعم. لا، هو يا رسول الله استفيد ايه من جوازها؟ لا يعني عشان يعلمنا برضو الحقوق كيف تكون. أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ يعني أنت ايه بالنسبة لزوجك؟ قالت يا رسول الله لا ألوه إلا ما عجزت عنه، يعني الحاجة اللي ما اقدرش عليها هي اللي ما اعملهاش، إنما أنا مش مخلية، اللي احنا باللغة البلدية بتاعتنا مش مخلية عن جهد جهد، لا ألوه يعني لا أنقصه ولا أبخسه شيئا من حقوقه إلا ما عجزت عنه، اللي مش قادر عليه. قال انظري فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. خلي بالك، هو واحد من الاثنين بالنسبة لك، يا يكون سبب لدخولك الجنة أو سبب لدخولك النار. بعض النساء بتفهم الحديث غلط، وبعض الرجال برضو بيفهموا غلط. بعض الرجال يفهموا ان هي طالما مدياني حق بقى تصلي ما تصليش، تعمل طاعات ما تعملش، هي مدياني حق هتخش الجنة ان شاء الله، كأنها الجنة بتاعت أبيه وحاجزها له ولمراته ولحبايبه، ما هي مش تطعني، مش الرسول قال كده؟ قال كده. وبرضو النساء فهم برضو الموضوع غلط، فهم ان هي طالما اطلعت زوجها خلاص حلو كده الجنة مفاتيحها في جبن. فإني لكن هذا مرتبط بعدم تقصير في أداء حقوق الله سبحانه وتعالى. تبقاش ترك الصلاة وهو مبسوط طالما حاجته مظبطة، هدومه مكوية، جزمته متلمعة، أكله جاهز، مشروبه جاهز، سريره نظيف، صلت ما صلتش، صامت ما صامتش، هي كده كده. وبعد كده تروح مطرح مطروح، تروح جنة تروح نار، هو كده في نظره هي طبعا الجنة، الجنة مع السابقين كمان. لا طبعا هذا غلط، لازم تؤدي حق ربي. بدليل الحديث التالي، حديث أنس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها، خمسها لازم تصلي خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، لتدخل الجنة من أي أبوابها شاءت. ده لازم كل ده موجود، لازم صيام وصلاة، ودي أقل حاجة بقى الحج مش واجب عليها إلا إذا ملكت، والزكاة. فالرسول ما جابش الحاجات دي لأن مش كل النساء عندهم كده، فقال دي حاجات أساسيات، دي الأساسيات اللي لابد كل امرأة تأتي بها. أحصنت الفرج آخر حاجة، يبقى عندنا أبواب الجنة 8 لما تقسمهم على 4 واجبات في الحديث يبقى كل واجب له بابان، الجنة أبوابها 8. الحديث ذكر 4 واجبات: أداء الصلاة، والصيام الفرض، وإحصان الفرج، وطاعة البعض. كل واحد من دول يؤهلها لبابين من أبواب الجنة، يبقى لازم تأتي بهذا. ما تعتمدش بس على طاعة الزوج، وهو برضه ما يعتمدش على دي ويكون أناني ومحتكر إنه خد حقه خلاص، مش مهم بقى هي أدت حق الله أو ما تأدوش، لي مش موضوعه، أو يأخد الحديث منه حجة على ذلك فلا. عظم حق الزوج عباد الله الكلام فيه كثير، ذكرنا هذه الأدلة منه أو عليه. ثانيا طاعة الزوج، وتكون بالمعروف، بالمعروف وفي المعروف، لا يأمرها إلا بالمعروف. طب أمرها بالمنكر لا تطيع ولا تسمع ولا تلبي له أي شيء في المنكر. رجل دماغه مفوتة، عاوز يخش يلاقي كل حاجة، الشيشة موجودة والحجر موجود والقعدة والولعة مولعة، ما تجهزوش أي حاجة من دول، أي حاجة من دول ما تجهزهاش. ليه؟ دي طاعة مش في معروف. رجل منفتح، منفتح عاوزها تقعد مع فلان وعلان وتجار ورجال أعمال وناس بيقولوا أكل عيشه ودي مقفولة، ما تسمعلوش، سلموا على فلان، سلموا على علان، ممنوع، ولا تسمع ولا تطيع له. الحياة توصل طريق مسدود، ما توصل، النفوس دي ما تستقرش أصلا، الحياة بالشكل ده لا تستقيم أصلا. الأرواح بنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، دي أرواح متناكرة ما تعيش أصلا مع بعضها. الطاعة تكون بالمعروف، عاوزها تبقى زي النساء، ما تبقاش خيمة وماشية في الشارع وحاجة تكسف، حاجة تكسف وهدومها بجر على الأرض وعمالة تمسح في أرض الشارع عبال ما تروح يبقى هدومها مزبلة. عاوزين حاجة مشنكحة حلوة فوق نظيفة، معلوش هيجيب هو على حسابه، ده هو عنده محل لأحدث الموديلات، ولا تدخله ولا تلبس منه حاجة. إن كان في البيت أهلا وسهلا، تلبس في بيتها اللي هو عاوزه، ما تلبس خالص في بيتها اللي هو عاوزه، إنما هتمشي الشارع لا، هو يريدها ورب العالمين يريدها بهيئة، فاختلفت الهيئتان، أي الهيئات نقيم ونعمل بها؟ الهيئة التي يريدها رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى الطاعة تكون في المعروف. ثالثا عباد الله، لا تصوم نوافل ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وإن أنفقت نفقة عن غير علم منه يعني فله شطرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. مقصود هنا الصيام النوافل مش الفرض. لا إذن للرجل لا إذن للزوج في صيام رمضان أو عدم إذن، يأذن أو لا يأذن، ده رمضان ما فيش فرض، ده فرض. أما المقصود صيام النوافل. لا تصوم وزوجها شاهد إلا، يعني شاهد يعني موجود، حاضر حاضر، طب مسافر تصوم دون أن تستأذن، دون أن تستأذن، مسافر مش جاي دلوقتي، مش جاي، بيقعد بالست أشهر، بيقعد بالسنة، يبقى غير شاهد. وفي حكمه قال بعض أهل العلم: عاجز عن المعاشرة وعاجز عن الإتيان لسبب أو لآخر، برضو يعتبر غير شاهد. الشاهد في الموضوع: لا تصوم إلا بإذنه نافلة، لازم تستأذن بكرة الخميس مثلا، عن إذنك أنا صايم بكرة الخميس، لا لا خلاص تبقى لا. طب كده تعدى على حق الله؟ لا، ما تعدى على حق الله، سوى ده رسول اللي هو قايل، رسول اللي مديله الرخصة دي، والإسلام اللي مديله الرخصة دي، إلا بإذنه. ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذن. أمسك فدي بقى شوية، بعض الرجال مخهم تعبان ويقص من الحديث اللي على كيفه ويسيب الباب، أو يقص جزء من الحديث ويسيب أحاديث تانية أصلا، يعني يقول ولا تأذن في بيته، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذن، دخلش حد البيت عنده إلا بإذن، ماشي. طيب بينه وبين أبيها شوي، ما يخشش البيت ويمسك في الحديث ويتنك قوي، يخشش. وأنا قلت لما سألتش نفسك، لأن في بعض الروايات برضو ما تأذنش لأحد تكرهونه، تكرهونه. طيب أنت بتكره أباها ليه؟ وإيه السبب؟ ما يقولش. وإيه اللي وصلك للكراهية؟ إن مش عاوز بنته تسمح له يجلس في بيتك ليه؟ ما يسألش ولا يقول ولا يراجع نفسه. ما هو الأب ده هو اللي كنت ببوس إيده، يا عمي طلباتك يا عمي، تحت أمرك يا عمي، واللي تقول عليه يا عم عيني الاتنين، وعمك لا شاف منك لعين ولا نص. وأسس المصريون مش حديث بقى، مقولة قبيحة أنا ما سمعتهاش في أي بلاد تانية: خد بنت الندل وخصم. هذا كلام الأنداز أهل الخسة اللي جايين من الشوارع ومن أماكن القمامة: خد بنت الندل وخصمه. ليه ولماذا هو ندل؟ وطالما ندل إيه اللي دخلك بيته أصلا؟ والندل ده هيخلف إيه؟ ما هيخلف ندلة صغيرة، مش هو ندل هيديك إيه يعني؟ هيديك إمبراطورة ولا هيديك ندلة؟ إذن قبل ما تقول إن الحديث بيقول ما تدخلش حد بيتي إلا بإذني، طب أبوها لما أمها برضو لا، أخو كله لا بإذني، قبل ما تمسك في الحديث شوف أنت ليه وصلنا لدي، الكراهية دي جت منين؟ ما جاز أنت طرف أساسي فيها، أنت مقصر، وأنت وأنت وأنت، وبعدين خلاص بقى عندك كراهية لهؤلاء الناس، فخدت قرار وحاسس ان عندك سند من كتاب الله او من سنة الرسول. لا طبعا يا اخوان، ده كله فهم، سوء فهم للنصوص وسوء تنزيل للنصوص. النصوص ما تضربش بعضيها يا اخوانا، كتاب وسنة كله بيكمل بعضه، يصب في احسن حياة، يدينا احسن النتائج واعظم البيوت. فقبل ما يكون ده كله، ايه السبب للكراهية دي عشان ما تأذنش؟ في حين بقى اعتقد على الطرف الاخر قد يأذن لها في دخول من لا يحق له ان يدخل، وبرضه يستخدم احاديث غلط، بمعنى أقول أنا أذنت بالدخول. طب اللي أنت أذنت لهم دول أصلا مسموح لهم بالدخول ولا مش بيتي؟ لا مش بيتك يا أخوي، وإحنا خدناها قبل كده وانتهينا منها أصلا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، ده النص قال لنا أن هو بيتها مش بيتك، وما حدش يجادل في المسألة دي. يقول لها أنت أخويا كان جاي عاوز الشيء الفلاني ما دخلتوش ياخده ليه؟ لا مش هدخله طبعا. زال ما دخلش أخوك، وأنت مش موجود أخوك ما يدخلش. أخويا ده هو اللي بان البيت ده، ده لحم يكتفي من خيره. قول اللي تقول، أنا برضو مش هدخله. ليه؟ لأن عقبة بن عامر بيردنا عن رسول الله وبقول إياكم والدخول على النساء، احذروا الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فالحموا، طب هنعمل ايه في الحموا؟ قال الحموا الموت. يا طبعا كله سكت، عارفين الكلام اللي بيتقال وفاهمين معناه. الحموا يعني اقارب الزوج، اخوه العم وولاده والخال وولاده، أقارب الزوج كل دول غير مسموح لهم بالدخول على الزوجة والانفراد بالزوجة في شقتها في بيتها في حصرها في المكان اللي عايشة فيه، ممنوع. هو يأذن أو ما يأذنش ممنوع، يعني لو أذن بالدخول أبدا دق الجرس مين؟ أخوه فلان الكبير، الرجل اللي مجوزه والرجل اللي مسافر بره وبني له البيت وجايب له كل حاجة، هو اللي جاي. نمنعه ازاي؟ والبيه كمان ازاي اتمنع؟ ازاي اتمنع بنت مين دي؟ نرميها بره ونجيب ستها تمنعه ازاي من الدخول؟ ما هو مفيش جوه رجل، مفيش ابن اخيك الكبير العائل المميز عشان يبقى محرم ويقعد، اخوك مش موجود، انا عاوز الشيء الفلاني يطلع لك، الشيء الفلاني هو اللي يطلع لك بس الباب يتفتح وحاجتك تاخدها، انما دي لا. اياكم والدخول، قول مين اللي قال كده؟ نقول له الرسول. وايه الدين بتاعك ده؟ هو عاوز يعمل دين على مزاجه، دين على شهوته، دين على نفسيته المريضه، في حين لما يلاقي كده يقول الحمد لله الذي رزق اخي بمثل هذه الزوجه. لما تقول له ارجع، او الباب فتح ونولته الحاجه وشدت الباب ولا قالت له اتفضل ولا حاجه، يقول الحمد لله الذي رزق اخي بمثل هذه الزوجه. اتفضل ليه؟ صحيح ليه اتفضل؟ بمناسبه ايه هدخل؟ دي انسانه وانا انسان والشيطان هيبقى موجود. فعلشان كده سيدنا النبي قال ايه بقى؟ الحمو الموت. الموت يعني ايه الموت؟ يعني وراء دخول الحمو اقارب الزوج على الزوجه، لان بيبقى ظاهر الامر ان في حريه، فادام في حريه دخل الشيطان في البيئة الواسعة قوي دي، البيئة المتحررة، وعمل شغله يؤدي ايه؟ يؤدي الى الموت، زنا وسفاح وي 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 وي، يدمر، اللي هو دي الموت بقى. الحموا الموت اياكم والدخول. اذا هو قد يأذن، يأذن لأناس لا اذن له ولا اذن لغيره في الدخول، لان رب العالمين منع هذا. وقد لا يأذن لأناس وهو ظالم في عدم إذنه، كما ذكرت لحضراتكم. إذن يجب أن نفهم الحديث صح، لا تدخل بيتك أحدا تكرهه، بس شوف الأول أنت، إنما مثلا واحد ما فيش علاقة تربطك به ماشي، ولا نسب ولا مصهرة ولا أي شيء، دي ماشي، دي ما تزعلش منها. إنما لما يكون أهل وعصب المرأة وانت مانع من الدخول، لا، عيد النظر وراجع ليه وصلنا للمستوى ده، وامنعها من محارمها يجي يزورها ليه؟ واذا كان ذلك كذلك، بفرض ان بينك وبين اهلها مشاكل، وانت محق في هذه المشاكل مثلا، يعني لا تمنعها من زيارة اهلها حتى لا تقطع رحمها، لأن قطع الرحم ليس من المعاشرة بالمعروف، والنص معروف، وعاشروهن بالمعروف. إذن لا تأذن، لا تصوم نفلة إلا بإذنه وهو شاهد، لا تأذن لأحد في بيته. طب لو أنفقت من ماله من غير إذنه، لو أنفقت على نفسها أو أنفقت كصدقة، لو أنفقت كصدقة له نصف، له نصف الأجر، ولو أنفقت على نفسها، لأن ده الحديث عنه، فله شطره، فله شطره، شطر إيه؟ إما شطر الأجر أو شطر المال اللي أنفق. بمعنى إيه؟ افرض إن هي أنفقت على نفسها زيادة، مسرفة، أنفقت عن الضرورات، يبقى نصف اللي أنفقته هي ملزمة به، هي ملزمة به. ليه؟ لأنه كده له الشط، أنفقت على غير العادة فنصف ما أنفقت يرد إليه. أو لو أنفقت في باب الصدقات، والحديث يحتمل هذا وهذا، يبقى له نصف الإيه؟ نصف الأجر. رابعا، منعها حقه في الفراش. لما تكلمنا بقى عن حقها في الفراش، منعها حقه في الفراش موجب للعنتها من الملائكة ومن الحور العين، ومعطل لعبادتها من الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها فأبت فبات ساخطا عليها حتى يصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث الثاني: أيما امرأة تؤذي زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذي، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أوشك أن ينتقل إلينا. خلاص على وشك. والحديث الثالث: اثنان لا ترفع صلاتهما فوق رؤوسهما، عبد أبقى من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. ده كله في منع الحق في الفراش. دعاها زوجها إلى الفراش فأبت، وبرضو لازم نفهم شوية حول الموضوع ده. دعاها إلى الفراش فأبت. فراش يا أخوانا فيه مظالم كثيرة جدا، وكثير من الرجال يعني ولا عاوز يتعلم ولا عاوز يعرف ولا بيسأل أصلا، وفهم المسألة دي يعني حق مكتسب، ومحدش يجي ناحيته، وهو حر وهو سلطان زمانه إلى آخره. ممكن تأبى الزوجة بس لأسباب كثيرة هلمح لبعضها حتى نفيق. تأبى الزوجة من الفراش مش لمجرد الإباء، برضه هو يمسك الحديث ده: دعاها زوجها إلى الفراش فأبت فبات ساخطا عليه، الملائكة عملت العنك. طب قبل ما تقولها الملائكة بتلعنك، شوف انت عملت ايه عشان وصلت انت الاتنين للمستوى ده. قد يكون الزوج كما ذكرت لكم أناني، أناني يأخذ حقه هو وخلاص، وينام ويروح في غيبوبة، ويسيب الزوجة تتألم تتعذب، مش مشكلة، هو خلاص خلص اللي له ونام. في الحالة دي كثير من الزوجات فعلا بيتعذبوا، ولما يكون الأيام أيام شتاء والدنيا ساقعة ومحتاجة تغتسل ومحتاجة كذا ومحتاجة كذا وما استفادتش من حاجة، فلها حق ترفض. هل كده احنا خروج على الحديث؟ لا، مش خروج. انا عاوز اقول لك راجع تصرفاتك، فلما ترفض اعرف ان في مبررات انت السبب، وقد تمتنع لشيء فيك انت بينك وبين ربك. جدار التقوى انت كسرته، وهديته كمان. أنت لا تتقي الله في الخارج وعاوز زوجة تستمتع بيها في الداخل، كيف؟ أو أنت فاهم المتعة دي حاجة حد يعرف يجيبها؟ المتعة رزق من عند الله ومن خزائن الله، وربنا بينزل من خزائنه لأهل التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت ما بتتقيش الله أصلا برضه، فعاوزها إزاي لما تدوس على الزرار تلاقيها؟ ما أنت دست كما قلت من قبل على أزر بره كتير، فما ينفعش لما تدوس هنا تلاقي فيه قفلة، هتلاقي السلك مقطوع، ما فيش استجابة، لأنك دست بره على أزر كتير. من أطرف ما حكي في هذا الباب، رجل أمير من الأمراء استدعى أحد الجوهرجية يشتري من عنده بعض الأحجار الكريمة. فالجوهرجي رجل صالح أصلا، وجه طبعا اللي هتقدم له الحاجات دي الست، والست طلعت ذات حسن وجمال، شافها وشاف الجواهر والأحجار اللي معاها، نفسه حدثته بالسوق، بصلها كويس قوي واشتهاها كويس قوي، يعني نفسه يمسك مثلا ايدها يقبلها اي حاجة من الحاجات دي عبال ما يخلص ليه البيعة والاحجار اللي جاي يشتريها، الاحجار الكريمة. وبعدين فأ من الغيبوبة فاستغفر الله سبحانه وتعالى ولم نفسه مشي وغض بصره، فأ يعني الله سبحانه وتعالى اكرمه. روح البيت لقى زوجته مستقبلاه وعينيها فيها كلام، عاوز تقول له حاجه، وهي شايفه عينيه فيها كلام، قال لها اتكلمي انت عاوزه تقولي حاجه، قالت له قول انت الاول. الله، حصل موقف النهارده اول مره يحصل لي، حصل واحد اتنين تلاته، مراتي الامير وعجبتني وهميت بالسوق وبعدين فقت، قالت له حصل معايا اللي حصل معاك، بعد ما مشيت السقى بيجيب لهم ميه، بيشتروا ميه عشان يشربوا ويغسلوا، فالسقى جايب لهم الميه زي اللبن مثلا كده بيوزع على البيوت. فبتقول السقى نظر الي نظره وظل ينظر الي، فدفعت الباب وطردته، شكله كده عاوز حاجة. فقال نقرة بنقرة ولو زدنا لزاد السقا، أنا غلبت وبصيت لمرات الأمير، السقا طمع في مراتي زي ما طمعت في مراتي، ولو زود السقا هيزود، رجل لبيب. فقبل ما تقول هي ممتنعة من الفراش، شوف هي ليه ممتنعة، العيب فيك، بينك وبين ربك ايه؟ بينك وبين ربك الدنيا مش مظبوطة خالص، انت في عالم تاني، مفيش حواجز، مفيش ضوابط. طب ازاي عاوز تتمتع بالحلال ده؟ ما انت شبعت من الحرام، فلا يمكن تجد طعما للحلال، لا يمكن تجد. او أنا الحمد لله مية مية برة، بس أنت في البيت جاهل، عفوا في اللفظ جاهل، كما قلت للمثال الماضي أنه يأخذ حقه ويسيبها، فيبقى وإيه الفراش بالنسبة لها؟ عملية مقرفة جدا، ما بينوبها إلا الغسل في البرد، وبينوبها كذا وبينوبها كذا، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه دي مش عيش، أنا كنتش متوقع الجواز كده أبدا، خلصوني من الهم ده إلى آخره. ليه؟ لأن الزوج لا يراعي هذا. لكن على أي حال من الأحوال لا يجوز أن تمتنع. إذا كان بره سيء برضو ما تعملوش كده، لأن ممكن تبقى عارفة تقول إيه ده، عارف نساء وبيكلم نساء والحكاية، ولا مش هديله حاجة، لا لا يجوز، لا يجوز أصلا. تلعنها الملائكة، تلعنها الملائكة، لازم تعطيه، لأن الإعطاء ده هيكون سبب على ان هي هو كف على اللي هو فيه، ما عارف النساء. طب ما انت كفيه عن النساء، اذا منع من هذا هيستمر يا اخوانا. من اغرب ما سئل فيه اهل العلم، افندي داخل بيته هادرا بفجأة كده لقى التلفزيون مفتوح، مسلسل تمثيلي اللي فيه بقى، وممثل موجود، ومراته حاطه بقها على الشاشة وبتقبل الممثل. اديني عقلك، تقبل الشاشة. وقول بقى من ساعتها بكرهها وبشك فيها ويلي. طيب قبل هي ما توصل للمستوى ده، انت عملت ايه عشان هي تقبل الشاشة اللي فيها ممثل؟ اما انت هارب من حقك ما بتدفعش الواجب اللي عليك، او انت ماشي في طريق مظلم وسايب الطريق المنور، فالطريق المنور بقى مظلم. لما جيت فجأة ودخلت بيتك لقيت بيتك مظلم زي ما انت اظلمت البيوت اللي بره اصلا، فانتبه يا عبد الله. فمسألة الاذن دي ايما رجل دعا امرأته فابت فبات ساخطا عليها حتى يصبح، المقصود منه مين؟ الرجل اللي على الجدة، الرجل المستقيم، الرجل التقي، الرجل المنضبط. طب والرجل برضو اللي عنده انحرافات برضو نفس الحكم، لو منعته حقه يبقى تلعنها الملائكة. الحاجة العجيبة بقى الحديث الثالث اللي ذكرته لحضراتكم اللي هو ايه؟ اثنان لا ترفع صلاتهما فوق رؤوسهما، يعني بيصلوا بس الصلاة وقفها مكانها ترفعش. ليه؟ عبد أبق من مواليه، هرب من مواليه سبهم حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، عصته برضه في الايه؟ في فراشه وهذا، او خرجت بدون اذنه، خرجت بدون اذنه، لا برضه نوع من المعصيه حتى ترجع. يعني ممكن امرأة تمتنع من الفراش وبعدين تقوم تتوضا او تغتسل وتستاك وتقوم فرش السجاده وتقول انا هقيم الليل احسن من الموضوع ده، الموضوع ده مقرف، انا هقيم الليل احسن. تقيم الليل وتقيم النهار وتصلي ورمضان وتفضل واقفه لما رجلها تورم، كل ده فوق رصه. ياه بقى لما تنمع الفندي ده احسن من ده. ايوه احسن من ده. اثنان لا ترفع صلاتهما فوق رؤوسهما، عبد ابق هرب من مواليه حتى يرجع، وامراه عصت زوجها حتى ترجع. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من حق الزوج على زوجته أن تعيش معه بالقناعة وترضى بما قسم الله لزوجها، كثير قليل ضيق واسع ترضى به، هذا من حقه عليها. لا تطالبه بما فوق طاقته، لقوله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. مش يلحق ده، بمجرد بس البطاقة هتروح هتلاقي قرض 50,000 جنيه بطاقة، بس مش مطلوب منه غير البطاقة، ويروح حط البطاقة جاب 50 وف راحوا، ما هو حرام راحوا، هات كمان 50 خد، هات كمان 50 هوب ارمي في السجن، انتهى الموضوع انتهى الموضوع. لا تطالبه بما ليس في يده، تعيش على قد ما قسم الله له، وليكن لها في ذلك نساء نبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة تقول ما شبع آل محمد من خبز بر ثلاث ليال حتى قبض. حديث رواه البخاري ومسلم، ما شبع آل محمد من خبز بر ثلاث ليال حتى قبض رسول الله. المدة اللي عاشوها معاه ما شبعوش من بر، يعني قمح، خبز قمح، انما خبز شعير ماشي موجود، خبز قمح. كان نفسهم ياكلوا عيش قمح 3 ايام متواليه ما حصلش لحد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول ما شبعنا من التمر. كانوا راضيين بالتمر اللي هو يقعدوا عليه شهرين، تقول ما شبعناش منه برضه. ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. يعني المدة اللي كانوا حتى عايشين فيها عظم ما يشبعوش منه، شبعوا لما خيبر فتحت فبقى فيه تمر كثير. فليكن للمرأة في ذلك أسوة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم طبعا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استلفه لأهله، ومات والدرع مرهون لأنه مش عاوز يحرك حد من المسلمين ويتكلفه فوق طاقته ويقول له هات وكذا وكذا، أو محدش حس من المسلمين أن البيت النبي فيه نقص في المواد الغذائية الأساسية. كان هم يودوله لأنه كان بيأكل من الهدايا ويرد الصدقات صلوات الله وسلامه، ياما ما حدش شعر به من المسلمين، أو هو ما أراد أن يرهق أحدا من المسلمين فاستلف من اليهودي، ورهن الدرع. يبقى عندنا تعيش مع زوجها أبوها يعلمها كده وأهلها يعلموها كده وهي تتعلم كده، ولا تقارن بين أختها الكبرى ولا الصغرى ولا بنت عم ولا بنت خلي، لأن كل واحد له طاقته لينفق ذو ساعة من ساعته. زوج الكبرى موسع عليه والوسطى مضيق والصغرى موسع، طب نعمل ايه في زوج الوسطى بقى؟ نقطعه حتتين عشان يبقى زي اللي فوق واللي تحت ويبقى مستواه. لا، هذا قدر وهذا قدر، اخر حاجة معنا اليوم، سادس حق من حقوقه علي الا تتدخل في بره لوالديه. ليه؟ لان دي حق قائم عليه هو ومحدش هيسدده الا هو، وهو عزب وهو متزوج لا احد. دي فروض اعيان، دي من فروض الاعيان. واحد مخلف 20 عيل، هل لو عيل منهم بر بوالديه يكفى عن 19؟ كل واحد لازم يبر، دي فرض عين عليه هو. فلا تتدخل الزوجة وتعتبر هذا حق في بره لوالديه. جاب لأمه شيء لأمه شيء وجبت لها ليه ولاد نولة؟ لا يجوز ويحرم عليها هذا، وليس من حقها لا من قريب ولا من بعيد. بره لوالديه قائم ليوم الدين. طلقها، لابد أن يكون برا، متزوج يكون بر، أعزب بر، أيا كان حاله. وده من فروض الأعيان، فرض عليه هو شخصيا لا ينتقل لأي مخلوق آخر. فلا يحق للزوج أن تتدخل في بر الزوج لوالديه. في صحيح هو بيبقى بين المطرقة والسندان زي ما بيقولوا، يعني فيه حقوق هنا وحقوق هنا ولازم يلبي دي ويدي، فهو بين فكي الرحى هيتعب شوي، لكن لابد أن يكون، يعني ما يظلم أما ولا يعقها ولا يظلم زوجة. فشوف بقى لازم يوفق بين كل الايه الأطراف دي. والزوجة الذكية هي التي تحرض زوجها على بره لوالديه. أقسم بالله أزكى زوجة اللي تخلي الزوج يبر أهله، وأغبى زوجة وأحمق زوجة وأجهل زوجة التي تشتريه وتقتنسه وتستعبده وتخلعه من أهله، من أغبى الزوجات. ليه؟ لأن أول واحدة هتحصل ثمرة البر هي اللي هتحصل ثمرة البر. ليه؟ لأن الأم التي كان بطنها وعاء وثديها ثقاء وحجرها حواء اللي عملت كل ده، لما الولد يعقها وينساها هيشتري مين بقى؟ هيشتري الزوجة؟ مش ممكن، مستحيل. اذا كان باع كل ده، باع الام اللي بالوصف ده، هيشتري زوجة؟ يبقى الزوجة الغبية عندما تستشعر ان هي خلاص افترسته وكده استأسدت وانتصرت على اهله، لا هتخسر، هيبيعها بالرخيص، وليس لانه باع من هو اعظم منها، باع الام التي قدمت وقدمت. فلا يمكن ان يشتري احد، لا زوجة ولا مجتمع ولا اي شيء، ولا اي شيء اخواننا. لذلك انا يعني قلت مرارا ان يجب اللي يتولى منصبا لابد ان نعمل عليه تحريات شديدة جدا في بره لوالديه قبل ما يمسك المنصب، معاه المؤهلات ومعاه كل حاجة، في خانة كده، خانة البر، ده بر بوالديه، يبقى ده هينجح في المنصب ده. ليه؟ هيبقى رحيم بالناس، هيحس بالناس، هيشتري الناس، هيخدم الناس. لازم تبقى في خانة للبر، المؤهلات موجود، معاه كذا ومعاه كذا وغيره برضه معاه ومعاه، بس نحط خانة كده للبررة اللي يمسكوا مقاليد الأمور في الناس. أما عققة لا، ده ممنوع، ما تنطبقش عليه المواصفات، معاه 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 بدل ما تنطبق، لا ده عق. باع والدي، هيشتري مين؟ هيشترينا احنا؟ بمناسبة ايه؟ ده هيوريه الويل. هكذا يا عباد الله. فالزوجة أول الناس استفادة من بر زوجها لوالديه، وهتجني دي كمان في الأولاد، كما تدينه تدان. زي ما زوجها بار هيخلف لها منها أولاد يبروها ويبروا إيه؟ أباهم، فتبقى إيه؟ مسلسل الخير مستمر. فلازم نخلي بالنا من هذا، وما نفرحش ان بناتنا يعني انتصروا على العيلة على البعدة، لا ما نفرحش، نفرحش ان هم انتصروا عليهم، لا مش حرب يا اخوانا، بل كل ما تلاقيه يبر تقول له جزاك الله خيرا، جاب حاجة لأمي وما جاب لهاش تقول له جزاك الله خيرا، لا افرض الفلوس ما تكفيش، يا يجيب لأمه يا لزوجته، والله يجيب الاثنين خير وبركة. طب اللي هيكفي للأم بس، خلاص يجيب الأم. طب وهي تقول لك أنا مش مسؤولة منه، لكن دي كان أشد مسألة، أشد مسألة، ولو أحسن إليها الرزق هيزيد، و و و ومن يتق الله برضه يجعل له إيه مخرج. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا وأسرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا وأسرنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.